الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقبل ان نبدا بالدرس احب ان انبه الاخوان الى تنبيه كثر اعتراض من حول المسجد عليه، وهو ان كثيرا من الاخوه وفقهم الله يقفون بسياراتهم مواقف تؤذي باقي الناس وتؤذي الذين لا يؤمنون بالدرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وإماطة الأذى عن طريق صدقة. فوضع الأذى في الطريق إذن. فأنا أوصي إخواني وأكد عليهم وفقهم الله أن كل واحد يقف في مكان مناسب بحيث يعتني أن لا يؤذي أحد، يعتني أن لا يؤذي أحد من الناس الذين هم بجوار المسجد. ثم نبدأ بدرس الأمس. صوت واضح. ما حكم مس المرأة؟ ها، ويستدلون نعم. والقول الثاني؟
القول الثاني عدم النص
بدليل
تفسير ابن عباس الآية في الجمعة.
نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة، فالأصل في هذا أنه قبل عائشة.
نعم. طيب، ما هو مذهب الحنابلة؟ أعده.
مذهب الحنابلة أنه يرى نقض الوضوء.
نعم. نقض الوضوء مطلقا.
فإذا كان مشاهد.
إذا كان مشاهد. طيب، ما حكم مس شعر المرأة خالد؟
إذا كان بشهر كان ينقض الوضوء.
لا، عند الحنابلة.
لا ينقض الوضوء.
قالوا لماذا؟
لأنها من مس موسى.
لأنه موسى في حكم له، ما حكم الخصم. نعم. طيب، والقول الثاني؟
أما إذا كان بشهوة فهو ينقض.
هذا القول الثاني. طيب، ما هو مذهب الحنابلة في لحم الجزور؟
اللحم خاصة.
أن اللحم خاصة ينقض الوضوء. اسمع، ماذا يريد المؤلف بقوله خاصة؟
يريدون إخراج ما دون اللحم أو ما غير اللحم.
أحسن. دليل الحنابلة؟
حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل توضع من لحوم الإبل؟ قال لا. هل توضع من لحوم الغنم؟ قال لا. في رواية أخرى قال أي شيء.
نعم. القول الثاني؟
القول الثاني أنه لا ينقض.
مستدلين؟
حديث جابر بن سمرة أنه كان العهد آخر الأمرين للرسول صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء من لمسة الله.
صح. كيف نجيب على هذا الدليل؟ ها؟ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. إما أن نقول منسوخ أو وذاك خاص. اسمك؟ طيب يا عبد الله، متصور مسألة إذا تيقن الحدث والطهارة وشك أيهما السابق، متصورها؟ نعم. فلنفرض أنه قبل الزوال كان محدثا. لا صحيح. ثم بعد الزوال تيقن الطهارة والإيش والحدث، في الحكم يعني قبل الزوال محدثان وبعد الزوال تيقن الطهارة والحدث ولا يعلم أيهما السابق. لا، مسألتنا هذه كما قلت أنت. لا،
قبل الزوال
فهو مب على ما كان. أنت أحمد فهو في ضد حال. ففي المثال اللي ذكر عبد الله يكون طاعة. طيب أخذنا مثلا مس المصحف، فما حكم مس الزيادة؟ كيف عند الحنابلة؟ والدليل نعم والآية صحيح. طيب وقول الثاني لعدم وجود الأدلة. طيب ما هو أول موجب من موجبات الغسل؟ أول موجب من موجبات الغسل ايوه على تعبير المؤلف خروج الملك. طيب هل يشترط ان يكون دفقا بلذه او لا يشترط؟ هذا الشرط يشترط عند الحنابلة يستدلون. طيب ما معنى اذا طبخت الماء؟ اذا طبخت فرق الحكم
الطبخ عند اهل اللغه ياتي بالسرعه ولا
ياتي
هذا الا
صحيح. اقرأ هنا توقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزورين من غير الله
ما في واو
لا تزورين من غير الله وان انتقل ولم يحرس ولم يحرس فسر له فان خرج فانت.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله لا بدونهما من غير ماء. معنى قوله لا بدونهما يعني أن المني إذا خرج بلا دفء ولا لذة فإنه لا يوجد الاغتسال، وهذا تقدم معنا. لكن المؤلف أكد على هذا المعنى ليعطف عليه قوله من غير نائم. المراد أن النائم ونحو النائم كالسكران والمغمى عليه والمجنون، هؤلاء النائم والسكران والمجنون لا يشترط في وجوب الغسل أن يكون خروج المني دفقا بلذة، لا يشترط هذا الشرط، بل مجرد الخروج مجرد خروج المني من هؤلاء يوجب الاغتسال. والأصل فيهم النائم وقيس عليه المجنون والسكران والمغمى عليه. الدليل قالوا أن هذا الوصف وهو وصف دفقا بلذة لا يشعر به أمثال هؤلاء، لا يشعر به أمثال هؤلاء، فعلق الحكم على مجرد الخروج، فعلق الحكم على مجرد الخروج. فإذا النائم لا يفترض أن يكون دفقا بلذة، ولو وجدنا سكرانا على ثيابه آثار المني فنقول يجب أن تغتسل وكذا المغمى عليك، ولا يفترض أن يذكر هذا المعنى. مسألة مهمة يذكرها أهل العلم عند مسائل النائم، إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد بللا فما الحكم؟ نريد أن نذكر هذا المعنى بصورة مبسطة، فنقول لا يخرج عن ثلاث صور. إذا استيقظ النائم ووجد بللا فإن المسألة لا تخرج عن ثلاث صور. الأولى أن يتحقق أنه مني، نقول ما هو هذا البلل؟ فيقول هو مني قطعا، أعرف المني بصفاته ولونه ورائحته، فنقول يجب عليك أن تغتسل ولو لم تذكر احتلاما. إذن إذا تحقق المني يجب عليه أن يغتسل، إذا تحقق أن هذا البلل مني يجب عليه أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. ثانيا أن يتحقق أنه ليس منيا، يعلم يقول هذا ليس مني، أنا أعرف المني وهذا ليس بمني، فهنا لا إشكال أيضا أنه لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما عليه الوضوء وغسل ما أصاب هذا البلل من ثيابه وجسده. الصورة الأخيرة محل الإشكال إذا قال لا أدري، إذا قال لا أدري، فنقول في هذه الصورة الثالثة لا يخلو الأمر أيضا من ثلاث صور: إما أن يسبق النوم تفكر أو ملاعبة، فنقول هذا البلل مذي لأن المذي يخرج بعد الملاعبة أو التفكر. اثنين: أو أن يذكر احتلاما، فنقول هذا البلل مني ويجب عليك أن تغتسل. ثالث والأخير: أن يتردد ولا توجد قرائن أخرى. فهنا اختلف الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من قال يجب أن يغتسل وهو مذهب الحنابلة واختيار الحافظ المحقق ابن القيم، لأن الأصل في الخارج من النائم أن يكون منيا. والثاني أنه لا يجب بهذا البلل شيء، لأن الأصل السلامة وعدم الوضوء. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. فلو قيل لك متى يجب على النائم إذا استيقظ ووجد بللا أن يغتسل، فتقول في كم صورة؟
صورة المن
في كم؟ الأولى أن يتيقن مني، والثانية أن يتذكر احتلاما وإن لم يتحقق أنه مني. فيما عدا هاتين الصورتين على القول الراجح لا يجب على من وجد بللا أن يغتسل، وهذا في الحقيقة ضابط يريح كثير من الناس، وهذه كما تعلم المسألة تمس الحاجة إليها ويقع فيها كثير من الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذه المسألة من مفردات الحنابلة، وهي أن الاغتسال يجب بمجرد انتقال المني. دليلهم قالوا إذا انتقل من مكانه فقد صدق عليه اسم الجنابة، لأن الجنابة مشتقة من البعد، وهذا باعد مكانه، وهذا باعد مكانه. وإذا كانت الجنابة مشتقة من البعد صدق على هذا الشخص الذي انتقل من المني من مكانه أنه أصابته جنابة. والقول الثاني أن انتقال المني بمجرده بلا خروج لا يوجب الاغتسال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ولحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. ففي الحديثين تعليق وجوب الغسل بخروج ماذا؟ المني، لا بمجرد الانتقال. الحقيقة هذه من أضعف مفردات الحنابلة، والراجح قول الجمهور هو عدم الوجوب. فمن أضعف الأقوال عند الحنابلة الإيجاب بمجرد الانتقال، ولذا خالفهم كثير من الفقهاء رحمهم الله. ثم قال: فإن خرج بعده لم يعده، يعني إذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك مني يعني بعد الاغتسال فإنه لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال لسببين. الأول أنه موجب واحد فلا يوجب غسلين، أنه موجب واحد فلا يوجب غسلين. والثاني أن خروج المني عادة سيكون بدون دفء ولا لذة، وتقدم معنا أن خروجه بهذه الصفة لا يوجب الاغتسال. إذن انتهينا من تحرير مذهب الحنابلة في مسألة انتقال المني، وعرفنا تفصيل القول عندهم رحمهم الله، والقول الثاني وأيهما أقرب إلى الدليل. اقرأ.
وتبين حشمة النصبية في فرج الرأسي فلان كان أو ضرورة ولو من بهيمة أو بهيمة.
طيب، قال وتغييب حشفة أصلية. الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة، فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج أصلي فقد وجب عليه الغسل. وضابط التغييب أن يتحاذى محل القطع منه ومنها، فإذا تحاذى المحلان فقد وجب الاغتسال. ولا يمكن أن يكون محل القطع من الذكر محاذيا لمحل القطع من فرج الأنثى إلا بتغييب قدر الحشفة. والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية في صحيح مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فإذا عرفنا من كلام المؤلف أن تغييب الحشفة بمجرده يوجب الاغتسال وإن لم ينزل المجامع. وقد كان عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يجب الاغتسال إلا بالإنزال، وإن أولد بلا إنزال فلا غسل. ثم لما بلغهم أن هذا الحكم منسوخ رجعوا إلى الحكم الناسخ، وهو ما في حديث أبي هريرة من وجوب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا استقر الأمر، الآن استقر بين العلماء الأمر أن مجرد العلاج يوجب الاغتسال وإن لم ينزل. إذن قول المؤلف رحمه الله وتغييب حشفة يعني وإن لم ينزل. قوله أصلية وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، إذن يجب أن يكون تكون الحشفة أصلية والفرج أيضا أصلي احترازا من الخنثى، لأن آلة الخنثى زائدة ولا حكم للزائد ولا حرمة له، لأنه عضو زائد لا تتعلق به الأحكام. إذن عرفنا أن هذا القيد قيد معتبر. ثم قال: قبلا كان أو دبرا، سواء أولد الرجل في القبل أو أولد في الدبر فإن الغسل واجب. أما القبل فأمره واضح، وأما الدبر فقال الفقهاء: الدبر فرج أصلي فيصدق عليه أنه إذا أولج فيه وجب الغسل. وهنا نتنبه إلى قاعدة أشار إليها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين والمتقدمين، أن الفقهاء أحيانا يذكرون المثال ويبينون حكم المثال بغض النظر عن الحكم التكليفي للفعل. فجماع الزوج لزوجته من الدبر محرم، بل اعتبره عدد من العلماء من الكبائر، ومنهم الذهبي. ولكن المؤلف الآن لا يريد بيان حكم الجماع مع الدبر، وإنما يريد بيان أحكام ماذا؟ الغسل. يريد بيان أحكام الغسل، فلا يؤخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر. ثم قال: ولو من بهيمة أو ميتة، يعني أنه يجب الاغتسال حتى لو جامع بهيمة أو حتى لو جامع امرأة ميتة. الدليل، قالوا الدليل أن النصوص عامة لم تفرق بين الحي والميت، الماء من الماء عام. والقول الثاني أن جماع الميتة لا يوجب غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم جهدها والميتة لا تجهد لأنها ميتة. والصحيح مذهب الحنابلة أن هذا يوجب الغسل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها خرج مخرج الغالب لا للتقييد، خرج مخرج الغالب لا للتقييد. نعم. ثم انتقل إلى
وإسلام كافر ومروط وحيد والفاصل لا ولاد.
نعم. الموجب الثالث إسلام كافر. ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم أيضا رحمه الله إلى أن إسلام الكافر يوجب الاغتسال، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قيس بن عاصم أمره بأن يغتسل، والأمر دليل الوجوب. تبوا معنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. وذهب الجمهور إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم لا يجب، واستدلوا بأن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوفود التي وفدت عليه أسلموا ولم ينقل أنه أمرهم بأن يغتسلوا، ولو أمرهم لنقل. واضح؟ إذن دليل الجمهور حقيقة دليل قوي، أسلم عدد كبير جدا في السنوات الأخيرة، صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال. أي القولين أرجح؟ الثاني الأول. طيب، من يعلل رجحان الثاني؟ هذه حادثة. طيب، نعم صحيح. من يعلل الرجحان الأول؟ أنه نص صريح، وقضية أنه حادثة عين تحتاج إلى دليل. في الحقيقة يعني المسألة الخلاف فيها قوي، والاحتياط أن يغتسل، الاحتياط أن يغتسل فقط احتياط، لأن الأدلة فيها نوع تعارض وقوة في الاستدلال والثبوت. ثم قال: وموت. الموت يوجب الغسل، فيجب على أولياء الميت أن يغسلوا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحاج الذي وقصته الناقة قال: اغسلوه بماء وسدر، فأمر بغسله لما مات. وأيضا في حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة التي يغسلن ابنته: اغسلنها، وهذا أمر، اغسلنها مرتين أو ثلاث أو أكثر رأيتن ذلك، لكن المقصود اغسلنها أمر، وهو يدل على الوجوب. ولا أعلم أن في المسألة خلاف، فصار دليل من الإجماع والسنة. ثم قال: وحيض. من موجبات الغسل الحيض، بقوله تعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن، قال المفسرون أنه فإذا تطهر يعني اغتسل، والأولى حتى يطهر يعني حتى توقف الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا ذهبت عنك يعني الحيضة فاغتسلي، فإذا ذهبت عنك فاغتسلي. فصار الدليل مركب من الآية والحديث، وأيضا هو محل إجماع. ثم قال ونفاس، وهو الموجب السادس. النفاس موجب من موجبات الاغتسال، والدليل عليه الإجماع، فلم يختلف العلماء في وجوب الاغتسال، وأيضا القياس على الحيض، القياس على الحيض. ثم ذكر مسألة من مسائل النساء فقال لا ولادة عارية عن دم، يعني أن المرأة إذا ولدت ولم يخرج مع الولد دم مطلقا فنقول طاهر، أنت طاهر مباشرة ولا يجب عليك اغتسال أصلا. وهل يتصور أن تلد المرأة بلا دم؟ قالوا يتصور ووقع، هكذا قال الأطباء والفقهاء أنه يتصور ووقع. الأمر الثاني، ما الدليل على أن المرأة إذا ولدت بلا دم لا غسل عليها؟ الدليل أن الشارع الحكيم إنما أمر النفساء بالاغتسال لخروج الدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاس، فقال لعائشة في الحج أنا فستي. فعلمنا من هذا الحديث أن موجب الاغتسال هو خروج الدم لا مجرد الولادة، وخروج الدم لا مجرد الولادة. وهذه المسألة قليلة الوقوع، لكن لا بد من معرفة حكمها الشرعي. لما انتهى من تعداد موجبات الغسل انتقل إلى ما يترتب على هذا الحدث الأكبر. نعم.
ومن لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن فيعذر المسجد الحاجة.
طيب، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، من هو الذي يلزمه الغسل؟ الحائض والجنب ومن؟ والنفساء. الحائض والجنب حكمهما واحد، والجنب مستقل. إذن عرفنا من المقصود بقوله ومن لزمه، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. إذن نبدأ بأحكام كل واحد من هؤلاء المشمولين بهذه العبارة. فأولا الجنب، ذهب الجماهير، جماهير الأئمة منهم الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. واستدلوا بحديث علي أنه قال لا يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة، وهو نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، ومال الإمام الدارقطني إلى أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثاني أنه صح عن أمير المؤمنين عمر أنه كره للجنب أن يقرأ القرآن، كره للجنب أن يقرأ القرآن. وفي الباب أدلة كثيرة ومنازعات، لكن لا يصح في هذا الباب أي حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، ذهب إلى القول الثاني قلة من أهل العلم، منهم الصحابي الجليل ابن عباس قد صح عنه في صحيح البخاري أنه يرى جواز قراءة الجنب للقرآن، وذهب إلى هذا القول سعيد بن مسيب، وذهب إليه داود الظاهري، ونصره بقوة ابن حزم. واعتدلوا بحديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان والقرآن ذكر، واستدلوا بأنه لا يوجد دليل على المنع. فالخلاف في هذه المسألة قوي، والاحتياط فيها متعين، والراجح الجواز من حيث الأدلة، الراجح الجواز. نعم القراءة، نحن نتحدث عن القراءة، المس تقدم معنا، نتكلم عن القراءة. ما الجواب عن أثر عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يجب أن يعتاد طالب العلم أن يقف مع أثر الصحابة، ويقف أكثر مع أقوال الخلفاء الأربعة، وأن لا تمر عليه الآثار عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي هكذا. فما هو الجواب؟ الجواب عن أثر عمر أن قاعدة الإمام أحمد أن الصحابة إذا اختلفوا اجتهدنا نحن في النظر بماذا؟ في الأدلة، أليس كذلك؟ تقدم معنا في أول درس أن الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة، وهنا اختلفوا، صح عن ابن عباس قول يختلف عما صح عن علي وعمر، فإذا عرفنا الآن أن الصحابة اختلفوا فننظر في الأدلة. إذا نظرنا في الأدلة فإنه لا يوجد ما يدل على التحريم مع كثرة اتصاف المسلمين في العهد النبوي بالجنابة، مع ذلك لا ليس في النصوص ما يدل على المنع من قراءة الجنب، وإن كان كما قلت مرارا وتكرارا الاحتياط في هذه المسألة متعين، لأن الجماهير والأئمة الأربعة وفقهاء السبعة إلا سعيد بن المسيب كلهم يرون التحريم. ننتقل إلى الحائض. أيضا ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، استدلوا بحديث ابن عمر لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، وجواب عليه أنه حديث ضعيف. والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا نصره بقوة ابن حزم الجواز، وهو جواز قراءة الحائض للقرآن. إذن إذا قيل لك الآن قبل الأدلة أيهما أقوى، الخلاف في قراءة الجنب أو في قراءة الحائض؟ يعني أقصد بأيهما أقوى، أيهما يعني الاحتياط فيه أهون؟ الحائض. إذن الخلاف في الحائض أقوى، لأن كثير من أهل العلم يرى أن الاختلاف في قراءة الجنوب ضعيف، وأن الأصل أنه لا يقرأ. إذا أيهما أقوى؟ الخلاف في قراءة القرآن للحائض. إذا هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن للحائض، وقالوا أنه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فلم يستثني إلا ماذا؟ ومعلوم أن الحاج كثير العبادة، وأن من أعظم العبادات في عشر ذي الحجة للحاج وغير قراءة القرآن، ومع ذلك لم يمنعها إلا من هذا الأمر. وإذا كان الراجح في الجنوب جواز قراءة القرآن، فمن باب أولى ماذا؟ في الحاج. لاحظنا أن مجموعة من أهل العلم فرقوا بين ماذا وماذا؟ من الذين فرقوا؟ لو قيل لك من هم الذين فرقوا؟ وأحمد في رواية، شيخ الإسلام، أيوة، ابن حزم ما فرق، ليس كذلك؟ طيب هذا التفريق شن عليه ابن حزم حملة قوية جدا، وقال هذا التفريق ليس له أي معنى، كيف تفرقون بين الحائض والجنب؟ فإن قلتم أن مدة الحيض أطول من مدة الجنابة قال هذا دليل عليل وضعيف. لماذا؟ لأن القراءة إذا كانت محرمة لا يؤثر فيها طول وقصر ماذا؟ المدة، أليس كذلك؟ في الحقيقة بحث ابن حزم في مسألة قراءة القرآن للحائط والجنب من وجهة نظري بحث من حيث الاستدلال، وإن كان لا يوافق أبدا على الألفاظ التي يستخدمها في حق الأئمة، لأنه يستخدم أساليب وألفاظ قوية لا تنبغي مع الأئمة، وهذا يجب أن يحذر منه طالب العلم إذا قرأ في المحلى، فإن هذا ليس من أخلاق أهل العلم أن يستخدم ألفاظ غير مهذبة مع أقوال الأئمة، وإن كان الإنسان يرى أنها مرجوحة، وإن كان يرى الباحث أنها مرجوحة. تعرفنا الآن حكم قراءة القرآن للحائض والجنوب. ثم قال ويعبر المسجد لحاجة. في أي مسألة نفسة؟ خلاف النفسة كالخلاف الحائض. الراجح الجواز، بل هو أوضح من الجنب، لأن الجنب يستطيع أن يرتكب بينما هي لا تستطيع. ثم قال ويعبر المسجد لحاجة. أفادنا المؤلف حكمين: أولا أنه يجوز للجنب أن يعبر، ثانيا أنه يجوز بشرط ماذا؟ الحاجة، بشرط الحاجة. هذا مذهب الحنابلة. الدليل استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالآية نصت على جواز عبور المسجد بالنسبة لمن؟ للجنب. يحتاج الآن الحنابلة إلى دليل على ماذا؟ سنت على شرط الحاجة. الواقع أنه ليس لهم دليل، ولذلك القول الثاني وهو مذهب الحنابلة جواز المرور ولو لغير حاجة، والدليل عموم الآية، لأن الآية لم تفرق بين وجود الحاجة وعدمها. وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب الإصطلاحي للحنابلة. فإذا قيلت ما هو مذهب الحنابلة فماذا تقول؟
ما يشترط الحاجة.
ما هو المذهب؟ جواز المرور مطلقا. سنة جواز المرور مطلقا ولو لغير حاجة. ثم قال ولا يلبث فيه بغير وضوء. أفاد أيضا حكمين: الأول أنه لا يجوز للجنب أن يلبث فيه، يعني في المسجد. الثاني أنه يجوز إذا توضأ، فنحتاج دليل للأمرين. الدليل على أنه لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، فغير العابر ممن يريد اللبث لا يجوز له أن يبقى في المسجد بصريح الآية. طيب بقينا في الدليل على أنه يجوز أن يلبث أو يجوز اللبث إذا كان بوضوء. الدليل أثر عن عطاء بن يسار وهو من كبار التابعين، قال رأيت عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون ويمكثون في المسجد وهم جنب إذا تطهروا طهورهم للصلاة أو إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الأثر إسناده إلى عطاء حسن مقبول، إسناده إلى عطاء جيد، وممن صححه ابن مفلح في المبدع، وإن كان ليس من أهل الصنعة، لكن على كل حال هو قال إسناده صحيح. فهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا إذا توضأوا بقوا في المسجد، وإذا لم يتوضأوا لم يمكثوا في المسجد. وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من بيان الأحكام المترتبة على ماذا؟ على اتصاف الإنسان بالجنابة، وهي تحريم قراءة القرآن وماذا؟ وتحريم اللبث في المسجد، وجوازه مع إيش؟ مع الوضوء. ثم لما انتهى المؤلف من بيان الموجبات وما يتعلق بها انتقل إلى بيان ماذا؟ صفة عفوا إلى المسنونات قبل صفتها المسنونات. نعم.
ومن غسل ميتا فوفاه مسنون أو إجماع بلا أمر سن له الغسل.
إذن يسن الغسل في مسألتين، من غسل ميتا ومن أفاق من جنون أو إغماء، لأن الإفاقة من الجنون والإغماء مسألة واحدة. المسألة الأولى من غسل ومن غسل ميتا سن له الغسل، لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فقوله من غسل ميتا فليغتسل
نص صريح،
وهو يدل على الوجوب ولا على الندب؟
وجوب
الوجوب. إذن لماذا يقول الحنابلة أنه مندوب؟ قالوا حملناه على الندب لدليل آخر، وهو أن أسماء بنت عميس لما غسلت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما غسلته سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. هذا شبه إجماع من الصحابة. إذن لما غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سألت الصحابة فأفتوها بعدم الوجوب. فإذا جمعت بين النصين عرفت أن الاغتسال من تغسيل الميت حكمه أنه ماذا؟ سنة. سنة. القول الثاني أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بسنة. الدليل قالوا حديث أبي هريرة صوب الإمام أحمد أنه موقوف، فهو فتوى من أبي هريرة قول صحابي. وحديث أسماء دليل على عدم الوجوب ولا الندب. في الحقيقة الأقوال في المسألة ثلاثة: الاستحباب، الوجوب عقلا بحديث أبي هريرة أنه لا يستحب ولا يجب. لم أقف على قول رابع، لو كان هذا القول الرابع قيل به في الحقيقة هو الصواب، أن الأمر في هذا واسع، إن اغتسل فهو مباح وإن ترك فهو مباح، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذه العبارة تفيد أن الأمر مباح وأن فيه سعة، لكن يعني حسب اطلاعي لم أقف على قول رابع يفيد أن الاغتسال من تغسيل الميت مباح لا سنة ولا واجب. نعم. ثم قال أو أفاق من جنون أو إغماء سن له الغسل. إذا أفاق الإنسان من إغماء أو جنون فإنه يسن له أن يغتسل بالإجماع بلا خلاف. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مرضه الذي مات فيه أغمي عليه فلما أفاق اغتسل، فعلى ذلك مرارا فهذا دليل على أن من أغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب أن يغتسل. لكن ما هو الشيء الواجب على من أغمي عليه؟ أحسن، الوضوء. أما الاغتسال فهو مسنون بالإجماع. ثم بدأ الشيخ بصفة الغسل. نعم.
والغسل كان أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثة وما لو وضعه ويتوضأ.
طيب، يقول والغسل الكامل. شرع المؤلف في مبحث مهم جدا وهو صفة الاغتسال، فقال والغسل الكامل. أفادنا المؤلف أن الغسل ينقسم إلى قسمين: كامل ومجزئ. كامل ومجزئ. فالكامل ما يشتمل على الواجبات والمسنونات، والمجزئ ما يشتمل على الواجبات فقط. وبدأ بالكامل لأنه أشرف، ولأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والغسل الكامل أن ينوي. الغسل الكامل في جميع مباحثه ومسائله ينبني كله على حديثين: حديث عائشة وهو متفق عليه، وحديث ميمونة وهو أيضا متفق عليه. كل المباحث تنبني على هذين الحديثين، فهما رضي الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنة مثواهما نقل للأمة. تصور كل من يغتسل لأم المؤمنين ميمونة وعائشة أجر، لأنهما نقلا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة. فقال: والغسل الكامل أن ينوي. يجب وجوبا على من أراد أن يغتسل أن ينوي، لكن ماذا ينوي؟ الجواب: ينوي رفع الجنابة، أو ينوي رفع الحدث، أو ينوي أنه سيغتسل ليصلي ليستبيح الصلاة. إذن ينوي أنها عبادة مشروعة أيا كانت النية. فإن نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة، وإن نوى بالاغتسال التبرج لم ترتفع الجنابة. فإذا يجب أن ينوي رفع جنابة أو رفع الحدث، أو أنه سيصلي، أو أنه سيقرأ القرآن. مهم أن ينوي عبادة شرعية. إذا من شروط صحة الاغتسال أن ينوي. قال رحمه الله: ثم يسمي. التسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في ماذا؟ والخلاف في الوضوء كالخلاف في الغسل. تقدم معنا أن الصواب أن التسمية في الوضوء سنة، وأن القول أيضا بأنه سنة غير مشروع أصلا وجيه جدا، وهو مذهب المالكية. إذن قال: ثم يسمي، وعرفنا الآن التسمية. قال: ويغسل يديه ثلاثا. أفادنا أيضا حكمين، ما هما؟ غسل اليدين وأن يكون ثلاثا، فنحتاج دليل لكل منهما. أما أن من أراد أن يغتسل يسن له أن يغسل يديه قبل أن يبدأ، فالدليل عليه أولا الإجماع. نحن نتكلم عن غسل اليدين، لم نأتي إلى ثلاثة. أولا الإجماع، ثانيا ثبت في حديث عائشة وفي حديث ماذا؟ ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ماذا؟ أو غسل يديه، غسل يديه. طيب انتهينا من هذا، بقينا في حكم غسل اليدين ماذا؟ ثلاثة. الدليل على غسل اليدين ثلاثا فقط حديث ميمونة دون حديث جابر، لأن في حديث ميمونة قالت: ثم غسل يديه مرتين أو ثلاثا. شك من ميمونة رضي الله عنها وارضاها. أما عائشة رضي الله عنها فإنها لم تذكر التثليث، فإنها لم تذكر التثليث. إذا ما هو الدليل على غسل اليدين ثلاثا؟ حديث ميمونة. ما هو الدليل على غسل اليدين من حيث هو؟ في الحديثين، في الحديثين. ثم قال: وما لوثه، يعني أنه يندب الإنسان بعد أن يغسل يديه ثلاثا أن يغسل ما تلوث من جسمه، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه. قال الفقهاء وقول عائشة رضي الله عنها غسل فرجه لا يعني تقييد الأمر بالفرج، بل يغسل الفرج ويغسل ما تلوث من باقي البدن، من باقي البدن لحديث عائشة هذا. ويجب أن تلاحظ معي أن الترتيب مقصود للمؤلف، أن هذا التدرج مقصود وهو موافق للأحاديث الصحيحة، ولا يقدم إذا أراد أن يغتسل الغسل الكامل يجب أن لا يقدم أحد هذه الأشياء على بعض، وإنما يتسلسل كما ذكره المؤلف. ويتوضأ، يسل الإنسان بعد أن يغسل ما تلوث من بدنه أن يتوضأ وضوءه للصلاة لدليلين: الأول أنه ثابت في الحديثين الوضوء، الثاني أن ابن جرير وابن بطال حكوا الإجماع على مشروعيته، حكوا الإجماع على المشروعية، إنما الخلاف هل يجب أو لا يجب، هذا سيتطرق له المؤلف فيما بعد، نذكر الخلاف في مسألة هل يجب أو لا يجب، لكن المقصود الآن تقرير أن الوضوء مشروع ومندوب بماذا؟ في الإجماع، وهو موجود في الحديثين حديث عائشة ومن هنا. ثم قال: ويحفي على رأسه ثلاثا ترويح. يسل الإنسان بعد أن يتوضأ كما هو صريح عبارة المؤلف وكما هو نص في الحديثين أن يبدأ بغسل الرأس قبل الجسد، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى غسل رأسه ثلاثا. وستلاحظ إذا ركز أن بين كلام المؤلف ونص الحديث فرق، فكلام المؤلف يدل على أن التروية تكون بالثلاث، والحديث يدل على أن ماذا؟ أن التروية تكون ماذا؟ قبل الثلاث. لكن هكذا الفقهاء قالوا أنه بعد أن يتوضأ يغسل ذكره ويرويه ثلاثا، ولعل الأمر سهل، الأمر قريب، وبعض الفقهاء قالوا أن الحديث فيه تقديم وتأخير، كأنها قالت غسله ثلاثا حتى أرواه، لكن من وجهة نظري أن العمل بمتن الحديث هو الأولى. فإذا تقرر نقول تروي الشعر وتكثف الماء عليه، فإذا ضمنت أنه قد تروى تغسله ثلاثا، تغسله ثلاثا، وتكون هذه هي السنة، تكون هذه هي السنة، خلافا لما يسمعه اليوم بعض الناس يبدأ بغسل الجسد قبل أن يروي الشعر، يبدأ بغسل الجسد قبل أن يروي الشعر. إذا عرفنا ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه، عرفنا الخلاف فيها. في حديث عائشة في البخاري في لفظ آخر أنها أشارت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن ثم بدأ بشقه الأيسر عندما أراد أن يغسل رأسه. نكمل بعد الأذان. السلام عليكم. Thank you.